أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في مبطلات الصلاة، أخذنا بعض المبطلات في هذا اليوم، نأخذ المبطل الثامن. كل عمل مخل بهيئة الصلاة مثل الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة. الصلاة مشرعة بطريقة معينة بكيفية معينة، هذه الكيفية لا بد من المحافظة عليها. فإذا الشخص يأتي بعمل مخل بكيفية الصلاة، بهيئة الصلاة، بصورة الصلاة، في هذه الحالة الصلاة تكون باطلة. نفرض مثلا إنسان وهو يصلي يقفز في محله مخل بهيئة الصلاة، يعني صورة الصلاة لا تكون بهذه الكيفية، أو أنه يحرك يديه بكثرة صعودا نزولا مثلا، هذا يؤثر بهيئة الصلاة. أما إذا مرة واحدة ما يأثر، لكن إذا كان متكرر كل شوي يرفع وينزل أو يقفز في محله مثلا، هذا سوف يبطل الصلاة. كذلك الشرب، الأكل إذا كان يخل بهذه الهيئة أيضا يكون مبطلا للصلاة. نفرض واحد ماسك له الجلاس وكل شوي يشرب مثلا، أو حاط له مثلا صحن شوربة وكل ما ينزل يبدأ يشرب الشوربة مثلا، يعني هيئة الصلاة لا تكون بالكيفية المطلوبة. فإذا بهذه الصورة يكون هذا العمل يكون مبطلا للصلاة. لنقل أنه لو أن الأكل والشرب في الصلاة لا يكون مخلا بهيئة الصلاة، مثلا نفرض أنه في حال السجود واحد حاط له طاسة شوربة ومثلا مصاصة عود مصاصة وكل ما ينزل يأخذ رشفة، ما يأثر بهيئة الصلاة، ما قاعد يأثر على صورة الصلاة. أيضا في هذه الحالة الاحتياط الوجوبي أنه يكون مخلا بهيئة الصلاة، يكون مبطلا للصلاة وإن لم يكن مخلا بهيئة الصلاة. فإن الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة، الصلاة تكون باطلة. إذا لم يكونا مخلين بصورة الصلاة، الأحوط وجوبا أنه يكون مبطلا للصلاة. هل يجوز أن الشخص يبلع ما يتخلف من الطعام في الفم؟ مثل بعض البقايا الباقية بين الأسنان، والآن ما يريد أن يذهب للصلاة، هل يستطيع أن يبلع ما بقي في الفم؟ يقول نعم يستطيع. أو أنه هناك سكر مذاب، الآن شارب شاي مثلا مع القند وباقي أثر من القند في الفم، يستطيع أن يبلع، هذا ما يضر بصحة الصلاة. هل الشخص يستطيع أن يؤشر بيده أو يصفق للتنبيه على أمر ما؟ نفرض شخص طفل مثلا يبكي، هو يصفق حتى مثلا من يوجد في البيت ينتبه مثلا، أو يريد أن ينبه على شيء ما يؤشر بيده، يقول هذا ما يضر به صحة الصلاة. بالنسبة للأم إذا كانت تحمل طفلها وترضعه أثناء الصلاة أيضا لا يضر بالصلاة، تحمل الطفل أثناء الصلاة وترضع الطفل، طبعا بشرط أنه لا ينكشف الثدي، يعني يكون الثوب أيضا مغطي للثدي، في هذه الحالة الصلاة لا تبطل. هل يستطيع أنه يجعل بعض الحصات صخر مثلا، صخور صغيرة حتى يعد عدد الركعات؟ إذا كان عند حالات الشك في عدد الركعات نقول نعم يستطيع، ما يضر بصحة الصلاة أنه وصل الركعة الأولى يحرك حجر معين أو يجعل أي شيء آخر، مصباح مثلا، سمحة واحدة مثلا من هذه، قطعة واحدة أو خرز واحد أو دائرة واحدة يحركها، هذا أيضا لا يضر بصحة الصلاة. هذه الأعمال اليسيرة التي لا تؤثر على هيئة الصلاة، على صورة الصلاة، لا تبطل الصلاة. نعم الشيء الفعل الذي يخل بهيئة الصلاة، الصلاة تكون باطلة إذا أتى بهذا الفعل. المبطل التاسع التأمين، وهو قول آمين بعد الفاتحة بعد قراءة الفاتحة. إذا قال آمين في الصلاة في غير حال التقية لم يكن، في حال التقية فقول آمين يكون مبطلا للصلاة. كذلك من المبطلات الشك في عدد الركعات، لكن سوف يأتي تفصيل ذلك، أنه هل الشك بين الواحد والاثنين بين الثلاثة والأربعة، الشك إذا كان في عدد الركعات في الصلاة الرباعية في الركعتين الأوليين، هذا سوف يأتي تفصيلا. ثم المبطل العاشر الزيادة في الصلاة عمدا، سواء قصد بها الجزئية أم لا. أي شيء الإنسان يزيد على أفعال الصلاة ضمن الصلاة خلال الصلاة، أي فعل يأتي به حتى لو لم يكن بقصد الجزئية، بقصد أنه جزء من الصلاة، ففي هذه الحالة أيضا هذه الزيادة تكون مبطلة سواء كان قولا أو فعلا. الإنسان يأتي بزيادة في القول طبعا في غير مثل الحمد لله، في غير الثناء على الله، أي شيء آخر يأتي به يكون مبطلا للصلاة. وأخذنا تفصيل أنه إذا كان زيادة الواجبات الركنية وزيادة الواجبات غير الركنية. أحكام الشك في الصلاة، إذا شك الشخص الآن ما زال في الوقت وشك أنه أتى بهذه الصلاة أو لم يأتي بالصلاة، مثلا الآن فالآن بعد وقت الليل ما ذهب، الإنسان إذا شك أنه صلى المغرب أو لم يصلي ما زال في الوقت، في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالصلاة. إذا كان الشك في الإتيان بالصلاة أثناء الوقت، هذا الشك لا يبني على شيء، نعم يأتي بالصلاة يجب عليه أن يأتي. أما إذا كان الشك بعد انتهاء الوقت، مثلا غدا صباحا شخص يشك بأنه صلى المغرب، نقول ما تهتم يشكك. فإذا إذا كان الشك في الإتيان بالصلاة أثناء الوقت يجب عليه أن يأتي بالصلاة، وإذا كان الشك بعد الانتهاء بعد انتهاء الوقت في هذه الحالة لا يعتني بشكه. هذا بالنسبة للإنسان العادي. أما بالنسبة للوسواسي، بالنسبة لكثير الشك، من يكون عنده كثرة شك فلا يعتني بالشك حتى لو كان في الوقت. هذا الوسواسي الآن شك أنه أتى بالصلاة ولم يأتي بالصلاة، نقول ما تعتني بشكك لأنه لا يأتي بالصلاة. إذا شخص بعد أن صلى العصر، انتهى من صلاة العصر، شك أنه صلى الظهر وما زال في الوقت، إذا خارج الوقت ما له قيمة، لكن ما زال في الوقت فصلى العصر، صلى أنه صلى الظهر، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالظهر أنه ما زال داخل الوقت. نعم انتهى من صلاة العصر لكن ما زال داخل وقت الظهر، ما انتهى وقت الظهر. في هذه الحالة إذا شك بالإتيان بالظهر يجب عليه أن يأتي بالظهر. كذلك نفس الحكم أيضا يأتي في المغرب والعشاء. إذا أتى بصلاة العشاء بعد الانتهاء من صلاة العشاء شك في أنه صلى المغرب، في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بصلاة المغرب. إذا الشخص شك بأنه لم يأتي بالظهرين وكان باقي من الوقت فقط لفريضة العصر، يعني آخر الوقت باقي دقائق لا يتسع إلا لصلاة العصر، في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي العصر، والأحوط وجوبا عليه قضاء صلاة الظهر. فإذا يصلي العصر ضمن الوقت، انتهى الوقت بالنسبة له وقت الظهرين، في هذه الحالة يجب عليه أن يقضي، أو الأحوط وجوبا أن يقضي صلاة الظهر. كذلك نفس الحكم يأتي في المغرب والعشاء، في آخر الوقت لصلاة العشاءين، هنا يصلي صلاة العشاء ويقضي المغرب، والأحوط وجوبا قضاء المغرب. إذا شخص صلى وانتهى من الصلاة وشك بأن صلاته صحيحة بعد الفراغ منها، بعد ما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، شك بأن هذه الصلاة صحيحة أو لا، يبني على صحة الصلاة. وقلنا على أساس قاعدة الفراغ، إذا الشخص انتهى من العمل فرغ من العمل فهو شك في صحة هذا العمل أو فساد هذا العمل، فإنه يبني على صحة هذا العمل. كذلك إذا شخص انتهى من الإتيان بجزء من الصلاة وشك في صحة هذا الجزء، يبني على صحة الجزء. إذن منتهي الأرقام من الركوع، شك بأنه هذا الركوع صحيح أو غير صحيح، يبني على صحة الركوع. كذلك إذا شك في أصل الإتيان به بعد الدخول في جزء آخر، الآن هو في حال القنوت، شك بأنه أتى بالفاتحة أو لم يأتي بالفاتحة بأصل الإتيان، في هذه الحالة يبني على الإتيان. فإذا الشك تارة يكون في أصل الإتيان بالشيء، وتارة يعلم أنه قد أتى بالشيء ولكن يشك في الصحة. في الحالتين إذا دخل في جزء آخر وشك في أصل الإتيان بالشيء يبني على الإتيان، وكذلك إذا شك في صحة الشيء يبني على صحة الشيء. فعندنا قاعدتين، قاعدة الفراغ إذا انتهى من العمل فرغ من العمل وشك في صحة هذا العمل فيبني على الصحة، أو أنه دخل في جزء آخر وشك في الجزء السابق فيبني على الإتيان بالجزء السابق. هذه يسمونها قاعدة الفراغ، والثاني قاعدة التجاوز. لكن ننتبه أن تطبيق هاتين القاعدتين شغل الفقيه مو شغلنا. يعني الفقيه يقول في هذا المورد تعتمد، نعم تطبق قاعدة الفراغ، في هذا المورد تطبق قاعدة التجاوز، لكن قد الفقيه يقول بعض الموارد ما تطبق فيها قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. فإذا القاعدة مو بقاعدة هاتين القاعدتين، مو بيدنا احنا، بيد الفقيه. الفقيه يطبق في بعض الموارد، وقد لوجود دليل شرعي لا يطبق في بعض الموارد الأخرى. إذا شك في الإتيان بجزء قبل الدخول في جزء آخر، نفرض الآن هو واقف بعده يريد أن يدخل في القنوت، شك بأنه أتى بالسورة بعدما دخل في القنوت، هنا يجب عليه أن يأتي بالسورة لأنه ما زال في المحل، ما انتقل إلى جزء آخر، ما يستطيع أن يطبق قاعدة التجاوز. في هذه الحالة ما دام أنه في المحل فيبني أو يأتي بهذا العمل الذي شك به. في قضية الشك في الصلاة، أولا نأتي إلى الشك في عدد الركعات. إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة، ما يدري الآن هو في أي ركعة من الركعات، في هذه الحالة هل يجوز له قطع الصلاة؟ يعني نقصد أنه شك بين الثلاثة والأربعة، شك بين الثلاثة والأربعة ما يعلم ما هو الحكم، أو نقصد أنه يعلم ما هو الحكم، أنه يأتي يبني على الأربعة ويأتي بركعة زائدة ركعة احتياط، هو يبي يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويعيد الصلاة من الأول، يقدر هو. فإذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة يجوز له أن يقطع هذه الصلاة وإعادة الصلاة، وليس لا يجب عليه أن يأخذ بعلاج الصلاة، يعني أنه يأتي بركعة زائدة مثلا، لكن بشرط طبعا هنا أنه لا يفوت الوقت، يعني مو يكون في آخر الوقت يقول أنا بقطع، يصلي في آخر الوقت هنا يجب عليه أن يعالج هذه الصلاة به مثل ركعة احتياط أو سيتيسه، أنه لا يقطع هذه الصلاة. نعم مع وجود الوقت يستطيع أن يقطع هذه الصلاة. إذا أراد أن يعيد الصلاة شك بين الثلاثة والأربعة، يريد أن يعيد الأحوط وجوبا، أنه يأتي بمنافي من منافيات الصلاة مثل الاستدبار، يعني يلف وجهه إلى عكس اتجاه القبلة حتى يقطع الصلاة، وأنه واقف شكيت بين الثلاثة والأربعة أنوي قطعها الله أكبر أدخل في عادة الصلاة، لا يستدبر القبلة حتى يقطع الصلاة يبطل الصلاة، بعد ذلك يأتي أو يعيد الصلاة مرة أخرى. فإذا الاحتياط الوجوبي أن يأتي يكون في حالة الاستدبار، يستدبر حتى تبطل هذه الصلاة، يقطع الصلاة ويأتي بالصلاة الجديدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.